إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم مع الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. سنتحدث في هذه الحلقة مستمعينا الكرام عن علم من أعلام أهل البيت عليهم السلام وإمام عظيم، وهو الإمام زيد بن علي عليه السلام وثورته وتحركه سلام الله عليه. طبعا في هذا الحديث أستاذ حمدي، في البداية، من هو الإمام زيد ولماذا سميت الزيدية بالزيدية؟
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين. الإمام زيد هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سليل أصوات النبوة، علم من أعلام أهل البيت، نشأ في بيت الفضل والعلم والخير. أبوه هو ذلك الرجل الذي فاجأ الدنيا بكلها ورعا وعلما وفهما، ولا زلنا نحتفظ بالصحيفة السجادية في كل بيت، تقريبا في كل بيت ينتمي إلى مدرسة آل محمد
سلام.
أو قد لا ينتمي، لأنه صاغ مفاهيم الإسلام على شكل دعاء كما قال الشهيد القائد الإمام السجاد. في وقته لم تكن الأوضاع سامحة لأن يثور الإمام علي بن الحسين. أولا هو ثار مع أبيه وهو كان في معركة كربلاء، وهو الناجي الوحيد مع شخص من أبناء عمه من أبناء الحسن. الإمام السجاد ربى زيد بن علي، فتعلم زيد العلم من أبيه عن آبائه عن أجداده عن رسول الله، وتعلم أيضا على يد أخيه محمد بن علي الأكبر الملقب بالباقر، باقر العلوم. ونشأ في أوضاع رهيبة. هذا الرجل عكف على القرآن 13 سنة يتدبر القرآن، لأن الناس قد كانوا في عصره اعتمدوا على الثقافات المغلوطة وعلى صدوة الظالمين، فصحح الثقافات بالقرآن حتى سمي بحليف القرآن. وكذلك ثار في وجه الظالمين وبدد الصمت، لأنه ولد بعد معركة كربلاء 14 سنة في 75 للهجرة، وظل طيلة الحياة يعكف على القرآن والدعوة إلى الناس لأن ينطلقوا مع الله وأن يثوروا في وجه الظالمين الطاغين المفسدين في الأرض. سمي الإمام زيد بحليف القرآن لاعتماده على القرآن منهجا، وسمي بفاتح باب الجهاد لأن الناس اعتقدوا اعتقادا شبه جازم في ذلك العصر على أن الأمويين بوحشيتهم أوصدوا باب الجهاد بعد مذبحة كربلاء. فقال الناس ما داموا صنعوا بأهل البيت هكذا، إذا لو قمنا في وجه أي ظالم لمزقونا إربا، ما داموا بهذه القسوة والوحشية على أسرة آل محمد صلوات الله على محمد وعلى آله. فالإمام زيد أراد أن يقول للناس جدي الحسين ما ثار إلا من أجل أن تثوروا، ما ضحى إلا من أجل أن تضحوا. الزيدية سمت بالزيدية، سميت بالزيدية بسبب أنها يعني حملت رأية الإمام زيد في الخروج على الظالمين، مع أن الثائرين مع الإمام زيد من كل مذاهب الإسلام ومن كل الطوائف كانت بشكل حوزات في عصره، لم تكن بهذا التوسع. خرج معه حتى المعتزلة والمرجئة ومن كل مكان بايعوه، حتى نادى فيهم من لم يعلم أني على الحق فلا يخرج معي. لكن من حمل ثقافة سائدة إلى زمننا هذا وإن شاء الله إلى قيام الساعة هم هؤلاء الذين قالوا بالخروج على الظالم انتسابا للقرآن وامتثالا للقرآن، فالتسمية من أجل الثورة لا من أجل المبادئ الفقهية. المبادئ الفقهية تعتمد على القرآن وعلى الدليل الذي ينسجم مع القرآن، وإنما أطلق على الزيدية الزيدية بقولهم بالخروج على الظالم لأن الآخرين حملوا ثقافات أخرى.
نعم. أيضا أين عاش سلام الله عليه الإمام زيد وكيف بدأت ثورته؟
اللهم صلي على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى
آله. الإمام زيد عاش في مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعكف على القرآن هناك وأخذ العلم من آبائه هناك، ولكنه أثر في المجتمع، فلما أثر تأثيرا كبيرا وأصبح بيته قبلة لطالبي العلم للباحثين عن المعرفة والحق حصره بنو أمية، وراحوا في بداية الأمر يختلقوا له الخلافات في وسط ذلك المجتمع، فكان يتجاوزها بحكمته وفطنته، لأنه كان يعلم أنهم يهدفون من ورائها إلهائه وتضييعه في خلافات بسيطة هامشية، وهم يعرفون أنه الامتداد لآبائه في الثورة على الظالمين، حتى يقال أنهم اختلقوا له خلافات مع بني عمومته من أبناء الحسن على ميراث، فكان يحضر معهم إلى القاضي بكل جلال ومهابة، وكانوا يجلونه، حتى قيل لهم لماذا تجلون زيدا وهو ينازعكم وأنتم تنازعونه؟ هم من يمسكون بلجام الفرس، وهم من يضعون السرج، وهم من يوصلونه بتقدير عالي. قالوا والله ما فينا مثل زيد، لا في دين ولا دنيا، هو إمامنا، هو عظيمنا، هو كذا. تجاوزها بفطنته وحكمته، وهذه فيها عبرة لنا في أي زمان. الظالمون إذا اختلقوا لنا مشاكل هامشية فهم يريدون ألا ننتصر في القضايا الكبرى. حاصروه، حاولوا أن يخرجوه من المدينة المنورة، فخرج إلى مدينة جده المرتضى إلى الكوفة، وظل فترة هناك حتى أمر الوالي هشام بن عبد الملك الحاكم آنذاك على الدولة، أمر واليه على الكوفة أن يخرج زيد فإنه قد أثر في الناس والناس يتجمعون حوله، فأخرجه. يقال أنه رجع إلى المدينة، رجع الناس إليه من كل الآفاق من نجد والحجاز، فلما رأوا الخطورة تتكاثر وتتعاظم على ملكهم أرسل هشام بن عبد الملك إلى واليه في المدينة أن سرح إلينا زيد برفقة الجنود، فأرسلوا جنودا وأخذوا زيد بن علي عنوة من مدينة جده المصطفى وذهبوا به إلى الشام بغرض الإقامة الجبرية في الشام وتحت منظرهم، وكانوا يدخلونه مرة بعد مرة إليهم، ولكن الأمور ساءت، الإمام زيد أثر في أي مكان كان. المهم أرادوا من خلال هذه التنقلات أن يجعلوا حياته عرضة للأسفار والأخطار، وأن لا يستقر به المقام ليحيى ثورة في وجه الظالمين، لأنه عاصر ظالمين لا مثيل لهم في التاريخ، اليزيد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، الوليد بن اليزيد الفلان، آخرهم هشام بن عبد الملك الذي طالت فترته، وكلهم أهل ترف وفسوق ومجون وجواري. فالإمام زيد تنقل بين الحجاز والعراق والشام، ثم استقرت به ثورته في العراق.
نعم. الإمام زيد سلام الله عليه لديه الكثير من المجادلات، أو نستطيع أن نقول الحوارات الكثيرة مع هشام بن عبد الملك، وكان يدخل عليه عدة مرات. أبرز القصص التي واجه بها هشام بن عبد الملك في ديوانه.
أولا يجب أن يفهم السامعين يا أستاذ عبد الله، أنت والسامعين، يعني يفهم السامعون أن زيدا لم يدخل بإرادته على هشام بن عبد الملك،
كان يتم استدعائه،
كان يؤخذ عنوة إلى مجلس هشام، كانوا يهدفون من وراء الدخول أن يعطوا لأنفسهم شرعية، فيقول العامة البسطاء ما دام زيد وهو سليل أصباط النبوة يغشى مجلس هشام فلهشام شرعية، كانوا يهدفون كمثل في هذه الأزمان التي عرفناها وفي الفترات السابقة يحضر العالم الكبير الذي له ثقل ويستدعى عنوة من أجل أن يصور بالكاميرا في زاوية لا يتحدث عنه، ثم يخرج وقد صيغ البيان.
نعم.
هم كانوا يريدون من يعني إدخاله مرة بعد مرة أن يضفوا على أنفسهم شرعية أن لهم حق في السلطة وفي الظلم وفي البغي وفي العدوان، لكن زيدا كان إذا دخل عليهم نغص سعادتهم وأساء إلى وجودهم، ووصل خبره إلى أسماع الدنيا بكلها، لأن من يتساءل ويقول لماذا دخل زيد لابد أن يبحث ويعلم فماذا قال زيد وما هو الحوار الذي دار بين زيد وبينهم. زيد ليس كمثل غيره، يقال أنه أول ما جيء به من المدينة المنورة أن هشام ابن عبد الملك أمر جلاوزته أن يحبسوا زيدا على الأبواب على باب القصر، فليدخل الناس وليتأخر زيد، يريد أن يرسل رسالة معنوية إلى نفسية زيد أن لا قيمة لك عندنا، الآخرون أولى منك يدخلوا علينا. ولكن الناس أبوا وأحجموا على الدخول على هشام ابن عبد الملك إلا بعد دخول زيد، فتحول باب القصر إلى مدرسة لمواعظ زيد وخطابات زيد، حتى قال ما قلت لكم هكذا، وإنما قلت لكم أشعر زيدا بأنه لا وزن لدينا له. دخل عليه ولا زالوا بخستهم وحقارتهم، لأنه حتى في أي زمان يا أستاذ عبد الله أنت والسامي لا يحتقر الكرام إلا لئيم، لا يحاول أن يضع من قدر الأماجد إلا من في قلبه خسة وفي مشاعره نقص، فهو يصنع هكذا. يقال أنه قال لجلاوزته إذا رد السلام زيد فلا تردوا عليه،
اصمتوا كي ينحرج.
أيوة، كي يقول الناس لم ينتبهوا لزيد ولم يهتموا بزيد، هكذا لا زال في خسته هشام بن عبد الملك. فسلم على الحاضرين الإمام زيد لم يرد عليه، سلم مرة ثانية لم يرد عليها الحاضرون، ففهم أن الأمر مدبر فبدد الصمت فقال السلام عليكم أيها الأحول، وإنك لأحول العين ولا أحول القلب. بدد الصمت وبهر الحاضرين وملأ قلوبهم رعبا، كيف يتجرأ أن يقول له شام كان أحول وحولته كانت ظاهرة أحول العين. فأراد الإمام زيد أن يقرن بين الحولة في الدين وفي العين، قال وإنك لأحول العين ولا أحول القلب. قيل استطاع أن يخرج هشام من سياسته التي يضمرها، لأنه يريد أن يلف ويدور ثم يدخل إلى صلب الموضوع بعد فترة، فاستطاع أن يختصر زيد المسافات، فقال قل لي هل أنت الذي تمني نفسك بالخلافة وبالإمامة؟ لست لها أهلا، أمك جارية اشتراها علي بن الحسين، ولا تصلح ما دامت أمك أمة أن تكون إماما.
أنت ابن أمة.
أي أنت ابن.
يقصد الإمام زيد.
يقصد الإمام زيد، فرد عليه الإمام زيد برد لا مثيل له في التاريخ في فصاحته وعظيم إقناعه.
مدرسة أهل البيت.
أهل البيت هكذا أعطاهم الله الحكمة والفطنة وهم أمراء الكلام كما قال الإمام علي. يقال أنه قال له يا هشام إن النساء لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، ألا تعلم أن هاجر زوجة نبي الله إبراهيم أم إسماعيل تولد منها إسماعيل، وتولد من إسماعيل سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كانت الجواري لا يقعدن بالرجال عن بلوغ النبوة بهذا المعنى فلا يقعدن بهم عن بلوغ الإمامة. ثم ما تقصيرك برجل جده المصطفى وأبوه علي المرتضى وهو سليل الحسين شهيد كربلاء وهو كذا وأمه فاطمة الزهراء وعمه كذا وذكر الحمزة وجعفر حتى أذلهم. خرج من الموضوع مباشرة، قيل أنه قال له ماذا يصنع أخوك البقرة، يقصد أخاه الأكبر محمد بن علي الذي كان يحمل مدرسة فكرية وعلمية، قال إن السجاد زين العابدين يسميه الباقر وأنت تسميه البقرة، لشد ما خالفت السجاد ولا تخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا، فيدخل هو الجنة وتدخل أنت النار. المهم الحوار هو دار بشكل كبير، أدخلوا زيدا مرة أخرى على نفس الأهداف أن يقولوا للناس هو يدخل مرة بعد مرة. دخل ذات مرة وهنالك يهودي يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من عصر معاوية كان اليهود في بلاط معاوية بشكل مخفي أو بشكل متقطع، ثم حينما كثر والله حذر في القرآن من اليهود وإلى زمننا هذا كانوا مستشارين في البلاط الأموي وكانوا حاضرين وكانوا يعني ممدوحين فيه، فكان يسيء إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له زيد أكفف، والله لو مكنني ربي لعجلت بأخذ روحك إلى نار جهنم لأختطفن روحك. فصاح هشام وقال مهما يا زيد لا تؤذي جليسنا. قال أيسب رسول الله في مجلسكم؟ والله لا تروني إلا حيث تكرهون. خرج من مجلسهم. يعني كمثل هذا الزمن، من يسيء إلى الأنبياء، من يسيء إلى يقول لنا الحكام لا تسيئوا إليهم، لا ترفعوا شعارا في وجوههم، يعني أولئك الذين يسبون ويقتلون أمتنا ويسبون نبينا وقرآننا وديننا يصنعون في هذا الزمن كمثل صنائع القوم. ثم يقال للأحرار والشرفاء من يمضون على خطى زيد لا تقولوا لهم شيئا، لا تجرحوا مشاعرهم، لا تؤذوهم، لا تقفوا في وجه مخططاتهم.
نعم، سنتحدث عن أيضا أسباب ثورة الإمام زيد وكذلك ثقافة طاعة الظالمين وكيف كانت الثورة وكيف استشهد سلام الله عليه. مستمعينا الكرام، سنواصل معكم ومع الأستاذ حمدي الزياد بعد فاصل قصير ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أستاذ حمدي، كيف نقنع من لديهم ثقافة طاعة الظالمين بالثورة؟ يعني هناك الكثير من الشعوب، الكثير من الأمة الإسلامية مدجنة للظالمين، وتم إنزال مناهج ولاية الأمر وأطع ولي الأمر ومثل هذه الثقافات المنتشرة.
الواقع أنها من ذلك العصر الأول الأمة بطرفيها بشيعتها وسنتها دخلت فيها الثقافات الخاطئة التي إما تجمدها عن مواجهة الظالمين وإما تلزمها بطاعة الظالمين. ففي المدرسة مثلا السنية تجد أن هنالك من يلزم الأمة بطاعة الظالمين ما لم يرى كفرا بواحا، وحتى حينما رأوا كفرا بواحا تركوا ذلك. وفي المدرسة الشيعية جاء من يحمل فكرة أن ينتظروا حتى تقوم راية الحق، راية الإمام المهدي، وهذا هو تجميد وترحيل. ولذلك سميت الزيدية بالزيدية. الزيدية قالوا لابد أن نخرج على الظالمين. أولا لا طاعة للفاجرين، لأن الله لعنهم وذمهم وطردهم من رحمته وأمر الأمة أن لا تطيعهم. ثانيا لا يجوز أن نحمل أن نترك مسؤوليتنا من أجل مسؤولية الإمام المهدي أو من أجل مسؤولية من سيأتي. علينا مسؤولية، ومن جاء لاحقا فسيحمل مسؤوليته في أي زمان، وحينما تقوم راية الحق لها أنصارها ورها رجالها، فإما أن يكون الإنسان منهم وإما أن يكون مقدما لثورتهم. المهم أن لا يموت الإنسان على طاعة الظالمين والمجرمين. فإننا نرى القرآن يقول أن من مات مطيعا للكافرين مات كافرة، إن تطيع الذين كفروا يردوكم على عقابكم خاسرين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكذلك الظالمين نرى أنها نفس القضية، لأنه لا يمكن أن يقول الله لأنك لم تقل أيها الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله عذبناك وأمرنا الأمة ألا تطيعك. أما الظالم فبمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلى الأمة أن تطيعه وسيدخل الجنة. يعني من يقولون بطاعة الظالمين ويعتمدون على روايات مكذوبة لم يفهموا مقاصد الإسلام. لو كان الأمر كذلك لما أرسل الله رسلا ولما أنزل كتبا ولما أنزل شرائع. كان بالإمكان أن يقول حتى الكافرون، حتى الروم وفارس وكسرى، أن تقول بكلمتين وتسمي نفسها إسلام ثم ترتكب كل الإجرام والظلم، وعلى الأمة أن تطيعها. فنحن نقول يا من تعتمد على القرآن المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اجمع في دفتر وخذ قلما كم ذكر الله الظالمين، اجمع الآيات، ستجد ألا لعنة الله على الظالمين، ستجد وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد، ستجد أن الله لعنهم وذمهم وطردهم، ستحصي عشرات الآيات إن لم نقل مئات الآيات التي تذم الظالمين. فكيف تقول أن الله لا يظلم ولا يريد ظلما للعالمين ثم تقول ألزمني أن أطيع الظالمين لأظلم بظلمهم لأنهم ظلم؟ إذن فقد ناقضت القرآن، الله لعنهم ولم يمدحهم. أيضا انظر إلى آيات ذكر الفساد، ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، كم ذكر الله، ستجد أن الله لم يجعل النجاة إلا لمن واجهوا الفساد. أيضا أمتنا ستجد أن من مسؤوليتها أن تواجه الظالمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ستجد عشرات الآيات تأمر الأمة أن تحمل مسؤوليتها. خذ مثلا عنوان آخر القائمين بالقسط، ستجد أن القرآن يلزم الأمة أن تكون كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قوامين ولم يقل قوالين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه ليقوم الناس بالقسط. ستجد أن الله ألزم الأمة أن تقيم القسط في أي زمان، ولا يكون إلا بمواجهة الظالمين. أيضا خذ كلمة ولا تطع، أنا أقول السامع كلمة الطاعة واحصرها في القرآن من بدايتها إلى نهايتها، لن تجد آية تأمرك بطاعة الظالمين. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم من المؤمنين، لكن بيّن الله أنه إذا حدث نزاع على طاعة الله ورسوله فسنردها إلى الرسول أو إلى القائم بالحق. لكن لا تجد آية في القرآن تقول لك بطاعة مجرم، حتى الأب وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهما أولى الناس بالطاعة لو كان الأمر يكتب، لكن فلا تطعهما إذا كان الأمر يتعلق بالمعصية، وإنما أمر الله بالإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن اجمع الآيات، الله يقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا، والظالم آثم وكفور لآيات الله. ويقول الله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ويقول الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، والظالم غافل ومتبع لهواه وكان أمره فرطا. ويقول الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ستجد عشرات الآيات في القرآن كلها تنهى الأمة عن طاعة فاجر وآثم، حتى ولو كان على حساب القيادة أو حساب الأرحام أو حساب الوشائج أو حساب الأبوة والأمومة. القضية تتعلق أن الله ما خلقنا إلا من أجل الدين. ولذلك البعض الشهيد القائد كان يحاور هؤلاء ويقول ويحكم أظننتم أن الله لا يريد منا إلا كلمتين، فكان بالإمكان أن يقول لمحمد قولوا كلمتين ولا تصلوا ولا تصوموا ولا تلتزموا بالعدل ولا تلتزموا بالحق. يعني من يقولون أن نطيع الظالمين حتى وجدنا أنفسنا تحت أقدام اليهود والنصارى، جعلوا الإسلام تصريحا، جعلوا الشهادتين تصريحا للإجرام وللظلم، مع أنهما عاصمة بحقهما وهو القرآن من بدايته إلى خاتمته.
أسباب الثورة، ثورة الإمام زيد عليهم السلام، ومن هم الذين انضموا مع هذا الثورة؟ البعض يقول ليس مذهبا، الزيدية ليست مذهبا فقط، وإنما هو فكر ضم الجميع، ضم جميع المسلمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. الإمام زيد كان يقول: يا عباد الله، أعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. ثلاث رئيسيات: استعبد أمتنا، يعني اتخذ عباد الله خولا وماله دولا، وخرب أمانتنا، يعني سرق المال العام ولعب بالثروات، وبنو أمية مشهورون بالترف والفساد والمجون. أيضا قال: وعطل كتابنا، يعني عطل كتاب الله تعالى وترك كتاب الله جل في علاه. الذين بايعوا الإمام زيد في الكوفة يزيدون على 18,000،
أكثر من الإمام الحسين.
وكان يعتمد الإمام الحسين، بايعه الكثير ولكنهم تراجعوا. بايعوا الإمام زيد وكان يعتمد الإمام زيد، هو اتخذ إجراءات، حاول، لكن الأمة لا زالت كانت إن تفريطها كبير في حق الحسين وفي حق علي، فخذلانها أكبر. اعتمد على الأمصار، على المناطق من خارج المدن الرئيسية، الكوفة والبصرة، وذهب إلى المناطق وزعماء العشائر، ورتب معهم ثورة عارمة لبداية الصفر حتى ينتهي شهر محرم الحرام. ولكن القوم باغتوه وقتلوا أناسا كانوا يصاحبونه، أول شهيدين، ثم قتلوا رجلا في الطريق. قيل لهم: زيد يجمع الناس ويحرك الناس. الإمام زيد كان يقول: أعينونا، هذه أهداف رئيسية، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وقسم الفيء بين أهله ورد المظالم، وإعانتنا على من نصب لنا الحرب أهل البيت، وإقامة السنن وإماتة البدع. الواقع أن بني أمية كمثل ما يحدث في هذا العصور كمثل آل سعود في الزمن الأول، فهموا أن الناس ما دامت الثقافة الدينية تأخذ بنواصي الناس إلى أهل البيت وإلى المحقين، فأرادوا أن يخلقوا ثقافة دينية مغلوطة تبعد الناس. فكان الناس في ذلك العصر قد يعني احتاروا حيرة كبيرة بسبب ما يروى إليهم، ما يضخ عليهم، ما يملى عليهم. يعني في كان الأمر في عصر الإمام حسين كانوا يعلمون أنهم يقتلون سيد شباب أهل الجنة، حتى قالوا: قتلناك لفعل أبيك في بدر وأحد وحنين أيام الإمام علي. الناس يعلمون، ومن يجهل يصله العلم. لكن في عصر الإمام زيد قد أتت الحيرة وضخوا ثقافات مغلوطة. قيل: بايع الإمام زيد بن علي ناس كثير من مدارس علمية، لا نسميها مذاهب، إنما مدارس علمية كثيرة، من المعتزلة والمرجئة ومن الناس جميعا ومن السنة والجماعة كما يقال، ومن كلهم أجمعوا على ظلم الأمويين وأرادوا الخروج عليهم، ولكنه ناداهم أن يعتمدوا على القرآن، وقال لهم: البصيرة البصيرة ثم القتال، من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. يعني لا يؤمن بالتجنيد الإجباري، لا بد أن تتحركوا معنا تحركا صحيحا. فبايعوه، ولكن حينما باغتوه في محرم واستشهد من أصحابه من استشهد، أضطر أن يجمع 218 أو 300 وكذا بعدد أهل بدر حتى قيل، وقام بثورة جهادية مسلحة في مدينة الكوفة، وانتصر انتصارات كبيرة وخاض معركة كبيرة حتى استشهد عليه السلام،
سلام الله عليه. يقال أن دولة بني أمية استمرت 90 عام بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام وإراقة دمه الطاهر على يد زيد. لم يستمر حكم يزيد على يد يزيد عفوا لم يستمر حكم يزيد 4 سنوات حتى مات. وكذلك مروان كان يقول، أو عبد الملك بن مروان كان يقول: أزيل عني دماء بني هاشم، كما وردت خوفا من هذه الدماء الزكية أنها تسقط حكم الحكام، حتى وصلت إلى هذا الماجن هشام بن عبد الملك وقتل الإمام زيد، فانهارت دولة بني أمية.
هشام بن عبد الملك كان ظالما وكان فاسقا، وحتى أنه قال للحجاج: من قال لي اتق الله ضربت عنقه. والإمام زيد هو الذي باشره بعد من جاء من الحج وقال له اتق الله، قال: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله، أو ما علمت أني قد قلت لمن قال ليتق الله ضربت عنقه، لأنه حينما رأوه في الحج كانوا يقولون له يا هشام اتق الله اتق الله، فمنع الناس أن يقولوا له، يعني ضج من هذه الكلمة. فقال الإمام زيد له لا يوجد أحد فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولا يوجد أحد دون أن يأمر بتقوى الله، وما علمت أن الله يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ يعني الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم من أجل الثورة على الظالمين، من أجل القيام بالحق، هي قضية الإصرار، وإلا فإن بني أمية يقتلون قتلة بقتلة ويحرقون ويغرقون، جاءت عليهم الويلات والمصائب. ويزيد مثل ما ذكرت أنه لم تستمر به لا فترة حتى قيل سنتين أو كذا، وكذلك الطغاة هلكوا لأن دماء أهل البيت انتصرت على السيف، ولأنها أشعلت ثورة في قلوب الناس، واستمرت ثورة الإمام زيد. ولذلك ثورة الإمام زيد كانت منعطفا تاريخيا كبيرا، كأن الناس كانوا يجمعون على مظلومية الحسين، لكن حينما دب الثقافات مغلوطة بالجمود وبالقعود وبطاعة الظالمين، الذي بدد الصمت هو زيد، والذي تمسك بثورته هم أهل البيت والعترة، ولا سيما في اليمن الميمون إلى هذا الزمن لا زالوا على. ولكن الآن بعد أن تجرأت الأمة من أجل أن لا نذهب إلى الشطط كثيرا، بعدما تجرأت الأمة الويلات والمصائب وأصبحت مسحوقة تحت أقدام اليهود والنصارى وقتلت بالملايين، أصبحنا نرى المذاهب السنية تؤمن بالثورة على الظالمين، والمذاهب الاثني عشرية، المذهب الاثني عشري الكبير الواسع، أصبح يخرج على الظالمين أكثر من غيره. ذلك كان الإمام، كان القائد الشهيد القائد رضوان الله عليه يدعو الزيدية يقول أنتم أولى الناس بالخروج
على الظلمات.
أي الإمام الخميني بدد الصمت في العالم وجلب إليه الملايين من كل أنحاء الأرض، لأنه ثار ضد الصهيونية العالمية. حزب الله تألق في سماء المجد وسماء الثورة وناضل. الآن المذاهب السنية المعتبرة الواسعة في أمة الإسلام تقدس الفقه الذي يقول بالخروج على الظالم، لأن الأمة ذهبت إلى الكفر ورأت أنفسها في الكفر، وقتلها أعداء الله واستباحوا أعراضها وشرفها ودماءها ودينها.
الأستاذ حمدي زياد أشكرك جزيلا الشكر على هذا الطرح العظيم، شكرا جزيلا سيد الكريم.
شكرا لكم، أهلا وسهلا،
وأشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. لنكن جميعا ضد الطغاة والظالمين على منهج آل البيت عليهم السلام، وعلى منهج الله ومنهج أنبيائه. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم من برنامج قول الله يفتيكم. دمتم بخير، إلى اللقاء.
قول الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.